بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد كنا ولا نزال نتحدث عن أمور ميز الله سبحانه وتعالى المرأة بها عن الرجل في القرآن، أمور ميز الله عز وجل المرأة بها ونص على هذه المزية في كتابه سبحانه وتعالى، في حين أنه سكت عن هذه المزية بالنسبة للرجال. ذكرنا من هذه المزايا ثلاثة مزايا في الحلقة الماضية والتي قبلها، وأعتقد أنني لست بحاجة إلى أن أعود فأذكركم بهذه المزايا الثلاث التي سبق ذكرها في الحلقتين السابقتين. تعالوا نتابع استعراض هذه المزايا التي نجدها في كتاب الله عز وجل. أمور من مبادئ العدالة الإنسانية التي أرساها الله عز وجل ما بين الرجل والمرأة، لكن البيان الإلهي نص على حق المرأة في هذه الأمور ولم ينص على حق الرجل فيها، على أن حقه ثابت كما أن حق المرأة أيضا ثابت، ولكنه في هذه القضايا التي نستعرضها ينص على حق المرأة ويؤكد ويذكر، في حين أنه يسكت عن حق الرجل. طيب، من هذه المزايا التي نتبينها في كتاب الله عز وجل للمرأة أنه نص على أنه لا يجوز أن تحبس المرأة عن النكاح من أجل الطمع بمالها، مهما كان العذر الذي قد يدفع إلى ذلك. ينص البيان الإلهي على هذا، والواقع أن الرجل أيضا الشاب اليتيم الذي نشأ يتيما قد يكون له شيء من المال، قد تكون له ثروة مالية، وربما طمع وليه بهذا المال فيمنعه من الزواج من أجل طمعه بالمال الذي يملكه. ولا شك أن الشريعة الإسلامية تمنع الظلم الذي ينحط على الرجل تماما كما يمنع الظلم الذي ينحط على المرأة في هذا الباب، لكن العجيب أن الشارع جل جلاله نص على حق المرأة وحذر من أن يستلب هذا الحق الرجال فيمنعوا المرأة من حق النكاح طمعا بمالها، ولم ينص صراحة على حق الشاب في ذلك. فنقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كيف يكون يعني وراثة الرجل للمرأة كرها؟ المرأة يموت والدها، تنشأ يتيمة، أو يموت زوجها ولها قدر من المال، فيطمع وليها بهذا المال الذي تملكه فيمنعها من الأزواج، تريد أن تتزوج ويأتي من يخطبها يمنعها. نعم، وطبعا هذا المنع جعله الله عز وجل بمثابة وراثة الولي للمرأة، فكأنه ورث هذه المرأة، لم يرث مالها فقط بل ورثها هي أيضا، لأنه حجبها عن حقها، ولأنها حبسها عن حريتها التي هي ملك لها، فكأنه لم يرث مالها فقط بل ورثها هي أيضا. والله عز وجل يقول: لا يحل لكم أن ترثوا النساء طمعا بأموالهن كرها، لا يجوز لكم ذلك. طيب، لماذا لم يقل أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا الرجال كرها؟ الواقع أن طمع هؤلاء الناس كما هو متجه إلى مال المرأة، متجه إلى مال الشاب الذي ينشأ يتيما. نعم، والشارع جل جلاله يمنع ظلم الذي ينحط على الرجل كما يمنع الظلم الذي ينحط على المرأة، لكن نص على هذا الحق للمرأة وأكد ضرورة رعاية هذا الحق، وهدد الذين يظلمونها باستلاب هذا الحق منها. لماذا؟ الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات: الرجل يملك من القوة ما يدافع به عن حقه. هذا الإنسان الشاب نشأ يتيما، كان ضعيفا في بادئ الأمر، لكن اشتدت قوته وبلغ أشده. لو أن وليه من بعد أبويه، لو أن أقاربه أرادوا أن يضعوا أيديهم على ماله ومنعوه من الزواج ونحو ذلك، ما أيسر أن يدافع عن نفسه. ولقد كان ذلك في عند العرب، الرجل كان يستطيع أن يدافع عن نفسه ويصل إلى حقه، لكن المرأة التي تنشأ يتيمة لها مال ويطمع وليها بمالها فيمنعها من الأزواج، إما بأن يتزوجها هو لا لذاتها وإنما لمالها، أو يمنعها من الأزواج حتى تموت فيستلب ما لها من المال. حذر الله عز وجل من أن ينحط هذا الظلم على المرأة، ولم يحذر، يعني لم ينص على ضرورة حماية الرجل أيضا من مثل هذا الظلم. السبب هو ذاك، هذا الذي أقوله لكم، على أن هنالك عادة كانت موجودة عند العرب، وأظن أنها لا تزال موجودة في بعض البيوتات إلى اليوم. كانوا يرون أن الفتاة إذا تزوجت وجاءهم صهر زوج لهذه الفتاة، طبعا سيأتيها أولاد منه، إنهم ينظرون فيقدرون ويقررون أن هؤلاء الأولاد ليسوا أولاد الأسرة، هم أولاد الأب الذي دخل على هذه الأسرة، فما ينبغي أن يؤول المال إلى أولئك الناس. وكان شاعرهم يقول: بنونا بنو أولادنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباحث. لاحظتم هذا المعنى؟ بنونا بنو أولادنا الذكور يعني، أما بناتنا فبنوهن ليسوا أبناءنا، بنوهن أبناء الرجال الأباحث الذين دخلوا كأصهار إلى بيوتنا. لذلك كانوا يضيقون ذرعا بتحول مال الفتاة إلى أولئك الأصهار. نعم. إلا أن الشارع جل جلاله حذر من هذا الظلم، قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. عموما، لكنه عند التفصيل والتخصيص نص على حق المرأة، وحذر من أن تستلب حريتها في اختيار الزوج وفي حق الزواج طمعا بالمال الذي تملكه، كي لا يؤول هذا المال إلى أصهار، كي لا يؤول هذا المال إلى أولاد هم بتصورهم ليسوا أولادهم إنما هم أولاد الأسر الدخيلة التي جاءت. فمن أجل هذا نص البيان الإلهي على حق المرأة ولم ينص على حق الرجل. الرجل يملك أن يدافع عن نفسه، لكن ما أكثر ما تكون المرأة مستضعفة بل ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن حق نفسها. طيب. أيضا من الأحكام التي ذكرها بيان الله عز وجل وخص بها المرأة، لاحظ ماذا أقول، خص البيان الإلهي المرأة بذكر حقها، وليس معنى ذلك أنه ألغى حق الرجل، لا، لم يلغي حق الرجل، لكنه سكت عن حق الرجل ونص على حق المرأة. نعم، هذا ما نعنيه عندما نقول مزايا خاصة خص البيان الإلهي المرأة بها. عندنا حكم عام نعرفه في كتاب الله، نعرفه في سنة رسول الله، نعرفه من إجماع علماء الشريعة الإسلامية، أنه لا يجوز لأي من الزوجين أن يضار الآخر في العشرة من أجل أن يفتدي هذا المضرور، نعم، الأذى الذي يناله بالمال. نهى الشارع جل جلاله عن هذا، يعني لا يجوز للزوج أن يضار زوجته، نعم، أن يكارهها في المعاملة ونحو ذلك. لماذا يكارهها؟ مثلا ربما طمح ببصره إلى امرأة أخرى أعجبه حسنها وقرر أن يستبدل هذه أو تلك بهذه. نعم، طيب كيف يصنع؟ يضار زوجته هذه، يكارهها في المعاملة ونحو ذلك حتى تضجر فتطلب الفراق. طيب إذا طلبت الفراق تفتدي هذا الظلم بالمال، تتنازل عن مالها، وهكذا تذهب هذه الزوجة وماله باق، يجعل هذا المال مهرا للزوجة الثانية التي يستخدمها، هذا موجود. لكن كما أن الرجل قد يفعل ذلك بالمرأة، المرأة أيضا قد تفعل هذا بالرجل. ربما كارهت المرأة زوجها لسبب ما وأساءت إليه في العشرة ونحو ذلك من أجل أن يضجر الزوج ويضيق ذرعا بهذا الحال فيفارقها دون أن يأخذ شيئا من هذا المهر. طبعا المهر لها، المتقدم والمتأخر كما هو معروف اليوم كله لها، ومن ثم هي الأخرى يمكن أن نعم تجنح إلى الزواج من شاب آخر. كما أن احتمال الظلم في المعاشرة قد يقع على المرأة من الرجل، ربما يقع الظلم في المعاشرة من المرأة لزوجها. طيب، ولكن الشارع جل جلاله لم يحذر المرأة من أن تسيء إلى زوجها في سبيل أن تفارقه أو يفارقها لعلها تريد أن تتزوج من شخص آخر، لم ينص على ذلك، وإنما نص على العكس، حذر الرجال من أن يسيئوا في التعامل إلى أزواجهم طمعا بهذا الذي ذكرته لكم، فيقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هنا يعني لا تكارهوهن، لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يكارهها ثم يكارهها من أجل أن تقول له: أنا نعم لا أريدك يا سيدي، خذ المال الذي تريد إلى آخره، وتجنح إلى الفراق. الباري عز وجل منع الأزواج من هذه الإساءة. طيب لماذا لم يمنع المرأة أيضا من هذا؟ الواقع أيها السادة والسيدات أن الشارع جل جلاله ينطلق في هذا من الفرق الظاهر بين الرجل والمرأة. الرجل يملك من القوة والقدرة والحيلة ما يدافع به عن حقه، لكن المرأة في أكثر الأحيان، لا أقول في كل الأحيان، في أكثر الأحيان لا تملك القوة التي تدافع بها عن حقها. نعم، فإذا هي معرضة للظلم أكثر مما يتعرض الرجل للظلم، والمجتمع شاهد على ذلك. إذا كان الأمر هكذا، فقد كان من مقتضى حق العدالة التي يرعاها الشارع جل جلاله بين الرجل والمرأة أن يحتاط للمرأة أكثر ما يحتاط للرجل، ذلك لأن هنالك ثغرة في حياة المرأة تتمثل في ضعفها أنوثتها وربما في عاطفتها، هذه هي الثغرة. طيب، فمن أجل أن تسد هذه الثغرة وتؤول العلاقة إلى العدالة التامة، يركز البيان الإلهي على حق المرأة ويسكت عن حق الرجل، لكنه في مكان آخر عمم، قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إذن عرفنا الحكمة من هذا الأمر، وكان هذا موجود في المجتمع، لا أقول الجاهلي، في صدر الإسلام أيضا. يعني الرجل مثلا يطلق زوجته، طبعا تعتد منه عدة الطلاق 3 أشهر أو 3 أقراء يعني أطهار، لا يكاد تنتهي العدة حتى يراجعها، بعد ما يراجعها بأيام يعود فيطلقها، ولا بد أن تعتد مرة أخرى، لا تكاد تنتهي العدة حتى يعود فيراجعها ثم يطلقها، وهكذا لا تعود إلى زوجها للمعاشرة الطبيعية المسعدة، ولا هو يتركها نعم تتزوج أيضا، يعني تجدد حياتها الزوجية نظرا إلى أنه لا يريدها، لكنه يكرهها من أجل ماذا؟ من أجل أن تتنازل له عن حقها. فمن أجل هذا ركز البيان الإلهي على حق المرأة، لأنها هي التي تظلم في ذلك المجتمع وفي مجتمعنا أيضا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهو المهر، هذا غير جائز. طيب، تعالوا إلى هذا الحق الثالث، لا هذا الحق الخامس بالنسبة للحقوق التي نذكرها، حق نص البيان الإلهي فيه على حق المرأة وسكت عن حق الرجل، ما هو؟ نحن نعلم أنه لا يجوز شرعا لأي من الشريكين في الزواج، لأي من الزوجين، أن يمنع شريكه من حق المتعة به، هذا حق شرعي وحكم معروف. فلا يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من حقها في التمتع به، ولا يجوز للزوجة أيضا أن تمنع شريكها زوجها من حق تمتعه بها، وهذا حكم معروف. والبيان الإلهي نص على هذا عموما، ولكن عند التفصيل يركز البيان الإلهي على حق المرأة ويسكت عن حق الرجل، يحذر الرجل من أن يمنع زوجته من حق التمتع به، تمتعها به. ماذا يقول؟ والذين للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إذا إلى آخر الآيات التي تتحدث عن كفارة الإلاء. ما هو الإلاء؟ الإلاء هو أن يعزم الزوج على أن يبتعد عن زوجته، لا يضاجعها، لا يعاشرها معاشرة الأزواج، ويقسم على ذلك. نعم، هذا يسمى إلاء. طيب، هذا عمل غير عادل، والشارع جل جلاله يمنعه. المرأة تتضرر بذلك، الحياة الزوجية تؤول إلى شكل لا مضمون فيه. نعم، البيان الإلهي يحذر الزوج من هذا ويعطيه فرصة أقصاها أربعة أشهر، خلال هذه الفرصة ينبغي أن تعود. نعم، وإذا لم يعد فأحد شيئين، إما أنه لا يريد وإذا فارقها وأعطيها حقوقها كاملة والمتعة التي يقررها القاضي أيضا لكي تعيش مع حياتها مع زوج آخر، أو يعود ولا بد هنا من كفارة، يكفر عن جريمته التي ارتكبها في حق الزوج. لسنا بصدد الحديث عن كفارة، لكننا بصدد الحديث عن النص القرآني. القرآن نص على تحذير الرجل وتهديده إن هو أراد أن يمنع الزوجة من حق المتعة معه. نعم، فقال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، أقصى الدرجات. نعم، فإن فاءوا، يعني إذا رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل، في الباري سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، لكن هنالك بعد ذلك كفارة ونحو ذلك. لكن طيب، هل حذر الله عز وجل المرأة أيضا من أن تمنع زوجها من التمتع بها؟ لم يحذر، حذر الرجل ولم يحذر المرأة. طيب لماذا؟ الحقيقة أن الرجل عندما يؤدي واجبه تجاه زوجته، وعندما يمارس الأخلاق التي يبصره الله بها ويأمره أن يعامل زوجته على أساسها، لا يمكن أن تسيء العشرة إليه، ولا يمكن أن تمنعه من أن يتمتع بها. الرغبة مشترك والغريزة مشترك، وعندما يكون الزوج زوجا بمعنى الكلمة ملتزما النهج الإنساني الأمثل الذي يرسمه بيان الله عز وجل في القرآن في سورة النساء وفي سورة البقرة وفي سورة الطلاق أيضا، نعم، فالمرأة لا يمكن أن تسيء، لكن ما أكثر ما يسيء الرجل. نعم، الرجل هو الذي يسيء. نعم، كما قلنا الرجل، نعم، تستهويه امرأة يراها بمناسبة من المناسبات، نعم، ويعجبه جمالها شكلها إلى آخر ما هنالك، فيضع نصف عينيه خطة لزواج منها لاستبدال، وإن أردتم أن تستبدلوا زوجا مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هكذا يقول الله عز وجل. يفكر ماذا يصنع؟ يكرهها، يسيء إليها، يسيء إليها كما قال الله عز وجل، نعم، من أجل أن، نعم، تضحي بحياتها زوجي، بل تضحي بحقوقها المالية لكي تخرج من هذا البلاء، من هذا الظلم. نعم، فإذا ذهبت ومالها عاد إليه تزوج بالأخرى، الشارع جل جلاله من أجل هذا حذر الرجال ولم يحذر النساء. نعم، هذا المعنى أيها السادة والسيدات الذي أقول لكم شيء مهم جدا، ويبصرنا كتاب الله عز وجل من خلال هذا الذي أقوله لكم بالحماية والرعاية والتقدير، بل أكاد أقول التقديس الذي أطفاه الله سبحانه وتعالى من خلال تشريعاته على المرأة. نعم، في حين أن العدالة واحدة. نعم، الباري عز وجل لم يتحيز في التشريع للرجل أو للمرأة، لا، الحكم واحد، لكن البيان الإلهي يوصي الرجال بالمرأة أكثر مما يوصي النساء بالرجال للأسباب الذي ذكرته لكم. وإن أردتم أن تستبدلوا زوجا مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ طيب لماذا يا ربي لم تعذب المرأة أيضا من هذا؟ هي أيضا ربما تحاول من أجل أن تقتنص حقها ثم نعم تلقي بالزوج في الطريق. لا، المرأة لم تفعل هذا. إذا كان الزوج ملتزما بأوامر الله متخلقا بالأخلاق الإنسانية التي شرعها الله عز وجل وذكرنا بها لن تمارس هذا، صحيح، لكن نادرا، في حالات نادرة تمارس المرأة ذلك، لكن الرجال في حالات كثيرة يمارسون ذلك. من أجل هذا اقتضى الأمر هذا التنويه الذي ذكرته لكم. طيب، إذن نحن ما زلنا نتحدث عن الحقوق التي ميز الله عز وجل بها المرأة عن الرجل، ولا تزال هنالك أيضا حقوق سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.